هذا ضيفكم سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت لمدة 20 دقيقة فقط نقضيها في اكتشاف المبادئ العملية لحياتنا الروحية. أرجو صديقي أن تجد الوقت لمتابعة التأملات. ما زلنا في صدد تناول الرسالة التي دونها وأرسلها بولس رسول المسيح إلى أهل روميا، وقد بدأنا نتأمل في الفصل 15 وقبل الأخير منها. في الحلقة الماضية قلنا إن المسيح لا يخدم بالأكل والشرب، بل بالبر والسلام والفرح في الروح القدس. في هذه الأشياء يكون المؤمن مرضيا أمام الله ومزكا عند الناس. كما قلنا إن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف يحتاج كل منهما إلى النمو في الحياة المسيحية. القوي يحتاج أن ينمو في المحبة، والضعيف يحتاج أن ينمو في المعرفة. وكلما كان الأخ ضعيفا في الإيمان، كلما وجب التعامل معه بالمحبة، وهكذا نساعده على النمو. بعد ذلك تطرقنا إلى المبدأ الثاني العظيم للسلوك المسيحي، وهو الضمير. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. يجب على المؤمن أن ينظر إلى الخلف إلى سلوكه، ولا يكون لديه أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير. إذا شعر المؤمن أن ضميره غير مستريح راحة تامة على شيء، وتجاسر أن يعمله، فضميره يدينه. والضمير يتغذى ويتقوى بالمعرفة، والمعرفة يجب أن تتوازن بالمحبة، وإلا فإنها تمزق وتهدم بدلا من أن تبني. تمسك بالقناعات التي تريد يا أخي، ولكن عبر عنها في المحبة حتى تبني أخاك الضعيف، ولكي ينمو كل منكما في المحبة الأخوية والشركة المقدسة في رباط السلام. بدأنا نتأمل في الفصل 15 من رسالة روميا، وقلنا إنه يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء بألا نتصرف أمامهم لنرضي أنفسنا، بل لبنائهم. يقول بولس: أنا أستطيع أن آكل اللحم، فأنا أحب لحم الخنزير المحمر، ولكن لئلا أسيء إلى أخي وأعثره، فإني لن أتناول اللحم مهما لذ وطاب. هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية التي لا تعرف الأنانية، بل تتشارك مع الآخرين وتجعلهم سعداء. والمحبة المسيحية تحتمل الضعفاء وترفعهم وتشجعهم وتساهم في بنائهم الروحي. نعم، علينا ألا نكون أنانيين نرضي أنفسنا، بل نرضي غيرنا للبنيان. إذن لأن الكتاب المقدس صامت من جهة الأمور المغمغمة، فقد استخرجنا هذه المبادئ الثلاثة للسلوك المسيحي فيما يتعلق بتلك المسائل الجدلية. هناك الاقتناع بأن نفعل كل شيء عن قناعة تامة وبرضا تام وحماس كبير بأن هذا ما يريدنا الله أن نفعل. ثانيا، هناك الضمير بأن ننظر إلى أعمالنا ولا نشعر بتأنيب الضمير عليها. وثالثا، هناك اعتبار الأخ الضعيف دون الحكم عليه وعملا نحو بنائه. ومثالنا في هذا الرب يسوع المسيح، الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وعاش في هذا العالم لا يطلب شيئا لنفسه ولا يعمل شيئا لنفسه، بل لمجد الله ولخير الآخرين. سنتأمل اليوم في فقرة جديدة من الفصل 15 من رسالة روميا، حيث يتحدث بولس الآن ويقول إن الأمم والشعب القديم على حد سواء هم جسد واحد لمجد الله. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل 15 من روميا من الآية 4 وحتى 16:
لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. وأما الأمم فمجد الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس.
شكرا يا ميسون. لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. الذي سبق فكتب يقصد به العهد القديم الذي يمكن أن يطبق على المؤمنين اليوم. كثيرا ما تصلنا رسائل يشك فيها الناس في ضرورة العهد القديم للمؤمن اليوم، ولكن بولس يقول لهؤلاء وللجميع بأن العهد القديم قد كتب لأجل تعليمنا، حيث نجد فيه أقوالا تعلمنا الصبر وتعطينا التعزية. يمكننا أن نتعلم من رجال الله الأتقياء في العهد القديم الذين كانت لهم تجارب وتعييرات وضيقات، ولكن الله كان معهم ونجاهم. فيوسف وضع في السجن، وإرميا الذي تكلم باسم الرب طرحوه في الوحل في الجب، ودانيال طرح في جب الأسود، وكل رجال الله تألموا ولكن الله كان معهم. وقد كتبت هذه في الكتب لتعزيتنا ولنتعلم الصبر. كثيرا ما نكون عديمي الصبر مع المؤمنين الضعفاء، ونريدهم أن ينموا في حياتهم الروحية بحسب سرعتنا نحن، ولكن انخراطنا في كلمة الله يعلمنا الصبر تجاه هؤلاء. بحسب رأيي فإن أعظم خطية يمكن أن يقترفها المؤمن اليوم هي الجهل في كلمة الله، حيث تتعظم الآراء الشخصية وتخبو قيمة كلمة الله تدريجيا. ولكن لماذا لا نعرف الكتاب المقدس؟ لماذا نجهله وقد كتب لأجل تعليمنا؟ الله يريدك أن تعرف كلمته جيدا يا صديقي، ولكن ما الذي تفعله لك معرفة الكتاب المقدس؟ يقول بولس: حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. كلمة الله تأتي بالصبر والعزاء والرجاء. لا يمكنك أن تجد الرجاء في الصحف اليومية، ولن تجده في الأدب الحديث، ولا في أي مجال آخر. فالعالم يائس ومظلم، والمكان الوحيد الذي يمكنك أن تجد فيه الرجاء هو كلمة الله. يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. نعم، كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى نتعلم الصبر ونتعزى في الرب. ثم يقول بولس: وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. يتوقف الرسول هنا برهة، مصليا حتى يكون للبركات التي تأتي من كلمة الله تأثيرا على الجميع في جسد المسيح، ليس لكي يراقب بعضهم بعضا فيما يتعلق بالأكل والشرب، بل ليظهروا أنهم واحد في المحبة ويعتبر بعضهم بعضا، وذلك بحسب يسوع المسيح على مثاله الكامل. لماذا يجب أن نفعل ذلك؟ لكي تمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. تمجيد الله هو الهدف الأسمى، وكيف يتحقق ذلك؟ ليس بالخلافات والمنازعات، بل بالوحدة، وحدة في النفس ووحدة في الفم، أي أن نقول قولا واحدا ونرنم ترنيمة واحدة نعبر فيها عن شكر قلوبنا وحمدنا للرب. هذه هي الشهادة التي يجب أن نقدمها للعالم. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. الله يقبل الإنسان القوي والضعيف، الرفيع والدنيء، اليهودي والأممي، الجميع على أساس واحد وهو المسيح. وهكذا يجب على الضعيف والقوي أن يقبل أحدهما الآخر في الشركة والمودة الأخوية، والهدف الأسمى من ذلك هو تمجيد الله. ويضع بولس مرة أخرى أمامهم المسيح المثال الكامل في كل شيء، فنحن نحب بعضنا بعضا كما أحبنا المسيح، ونقبل بعضنا بعضا كما قبلنا المسيح أيضا لمجد الله. صديقي، التفرقة والخلافات لا تمجد الله البتة، بل تسلبه المجد. هذا يذكرني بإبراهيم ولوط اللذين اختلفا على تقسيم الأرض، ولكن إبراهيم قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، لأننا نحن أخوان. الناس يراقبون الوضع، وقد أرادهم إبراهيم أن يروا بأنه ولوطا مختلفان عنهم لأنهما يعبدان الله الحي. إذن ليقبل أحدنا الآخر يا إخوتي، وليبني أحدنا الآخر، وليرضي أحدنا الآخر، وذلك لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء، وأما الأمم فمجد الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك. جاء المسيح وقدم نفسه لليهود أولا، وذلك لكي يثبت مواعيد الله الصادقة للآباء. سبق الله وقال إنه من أحشاء إبراهيم يخرج ذاك الذي يكون بركة للأرض كلها، والمسيح أتى ليكون بركة للجميع. ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي سمي يسوع، كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن، لوقا 2:21. لم يكن ليدعى يسوع لو لم يولد من نسل إبراهيم وداود. دعوه يسوع بعد أن ختنوه، فقد جاء ليكمل الناموس. ولكن لما جاء ملء الزمان، يقول بولس في رسالة غلطية: أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. جاء المسيح وقدم خدمة للذين تحت الناموس، وبذلك قدم خدمة للجميع. وإذا كان الخلاص قد قدم للشعب القديم، فذلك تتميما لوعود العهد القديم. أما الأمم فلم يقدم الله وعودا لهم، لكن كانت لهم رحمة، رحمة الله العظيمة. ثم يقدم بولس 4 اقتباسات من العهد القديم من موسى والمزامير والأنبياء، ليبين أن هناك رحمة للأمم وأن الأمم يسبحون الله. والآية سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك هي اقتباس من المزمور 18 والعدد 49، وتحكي أن المسيح يسبح الله بواسطة الأمم الذين أتوا إليه، عدد 10. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه، الاقتباس من سفر التثنية 32:43. وهي تختم ترنيمة موسى حيث يدعى الأمم ليسبح الله مع الشعب القديم، عدد 11. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب، اقتباس من المزمور 17 بعد 100 حيث يسبح الله كل الشعوب على اختلافها. الاقتباس الرابع سيكون أصل يسى، والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم، مأخوذ من نبوة إشعياء 11:10. بالرغم من أن المسيح أتى من نسل داود، إلا أنه سيحكم الأمم أيضا. كل هذا يوضح لنا قصد الله في تخليص الأمم. وتذكر أن بولس كان يكتب إلى كنيسة رومية المكونة من الأمم بشكل رئيسي. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. المؤمن لا يمتلك الرجاء فقط من إله الرجاء، بل والسرور والسلام والقوة، وذلك في الروح القدس الذي يخضع له. الملء هو لنا، والتمتع بالبركات الروحية هو لنا، والازدياد في الرجاء هو لنا، وذلك عندما نفسح المجال للروح القدس أن يعمل فينا. وبهذه الصلاة يكون بولس قد اختتم القسم المختص بالعقائد في رسالة رومية. نأتي الآن إلى استمرارية شهادة بولس الشخصية كرسول للأمم. تذكر أنه بدأ رسالته بطريقة شخصية، وها هو الآن يعود من جديد إلى نفس الأسلوب الشخصي الذي ابتدأ به. يقول: وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. كلمات رقيقة ومعبرة خرجت من قلب الرسول يعتذر فيها عن صراحته وجرأته في التكلم إلى أهل رومية عن العقائد التي أشار إليها، ليس لأنه يعوزهم الصلاح والمعرفة، بل لأن لديهم هذه الصفات، فقد استطاع الرسول أن يشرح نفسه بإسهاب، كما شجعهم أن يتمموا التحريضات التي قدمها لهم في الرسالة. فعلا فهمنا لمحتوى رسالة رومية يعطينا نموا في حياتنا الروحية. كل مؤمن عليه أن يتعمق في هذه الرسالة ويتأصل في الإيمان. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. أكد لهم أنه رسول للأمم، وعلى أساس هذه الوظيفة التي أتت إليه بنعمة الله، على أساسها يستطيع أن يكتب كما فعل لأهل رومية. ثم نظر بولس إلى نفسه على أنه كاهن عند المذبح يقدم لله الأمم الذين ربحهم للمسيح، كانوا قربانا مقبولا لمجد الله، وحتى كرازته للإنجيل كانت واجبا كهنوتيا. كان بولس يخدم الأمم وكان أمينا في خدمته للمسيح، يشعر بالمسؤولية شعورا عميقا. ونحن علينا أن نتعلم من هذا الرسول الرائع في خدمتنا للسيد. يمكنك أن تلاحظ الثالوث يتجلى في هذه الآية: بولس كان خادما ليسوع المسيح، يكرز بإنجيل الله وبقوة الروح القدس. يا له من امتياز أن نخدم الله مثلث الأقانيم، ولكن يا له من مسؤولية كبيرة أيضا أن نربح النفوس للمسيح. تذكر أن ربح النفوس خدمة كهنوتية تتطلب تكريسا وإخلاصا من قبلنا كما كان الكاهن يفعل في الهيكل. فيا ليتنا نتعلم من هذا، ولإلهنا الصالح كل الحمد على الدوام.